أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الثالث الذي عقده الماتن قدس سره لنفي الماهية عن ذاته تعالى تحت عنوان أن واجب الوجود ماهيته عين إنيته. وقد ذكرنا أن الدليل الذي عرضه الماتن قدس سره لا ينسجم ولا يستقيم لا على القول بأصالة الوجود ولا على القول بأصالة الماهية، وذلك لأن المصنف قدس سره قد أسس إلى ملازمة بين كون الوجود عارضا على الماهية وبين القاعدة المنطقية التي تقول إن كل عارض معلل، لأن الماتن قال لو كان لوجوده تعالى ماهية فهذه الماهية حيث إن نسبتها إلى الوجود والعدم واحدة فخروج هذه الماهية إلى حيز الوجود لا بد له حينئذ من سبب، وسوف يكون ذلك الوجود حينئذ الذي في الذات وجود عارض على الماهية، لأن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فهذا الوجود الذي للذات سوف يكون زائدا وعارضا على الماهية، بمعنى أن الماهية لم تكن تقتضيه وإنما نسب ذلك الوجود إليها بعد وجود المقتضي، فسوف يكون حينئذ الوجود زائدا على الماهية وعارضا عليها، وكل عارض حينئذ معلل. ينتج من الشكل الأول أنه سوف يكون وجوده تعالى معللا، وحينئذ أكمل الدليل أن علة هذا الوجود هل هي نفس الماهية أو وجود آخر، والكل باطل. هذه الملازمة ملازمة فاسدة، أما على القول بأصالة الوجود فلأننا حتى عندما نثبت ماهية لواجب الوجود لا نثبت ماهية خارجية لواجب الوجود، وإنما الماهية بناء على أصالة الوجود مجرد أمر ذهني وحد ذهني ينتزع من حدود الوجود الخارجي، فلو كان لواجب الوجود ماهية لكانت هذه الماهية عارضة على الوجود في الذهن، لا أن هناك تركبا خارجيا من وجود ومن ماهية، فعروض الوجود على الماهية عروض ذهني، وقاعدة أن كل عارض فهو معلل هذه القاعدة المنطقية ناظرة إلى العروض الخارجة، فلم يتكرر الحد الأوسط لأن الحد الأوسط كان هو العروض، وهو في الصغرى عروض ذهني، عروض الوجود على الماهية عروض ذهني، واحتياج كل عارض إلى تعليل هو عروض خارجي، ونفس هذا البيان نجريه على القول بأصالة الماهية، لأن القائلين بأصالة الماهية لا يرون أن للوجود تحققا عينيا في الخارج، وإنما يرون أن الوجود أمر اعتباري أيضا، فلا يوجد تركب أو إثنينية في الخارج، وإنما هذه الإثنينية من تحليل الذهن وصنعه، فلا تقع مصداقا للقاعدة المنطقية إن كل عارض فهو معلل، لأن العروض بمعنى الزيادة زيادة مفهوم على آخر، غير العروض بمعنى وجود شيء لشيء في الخارج، هذا يحتاج إلى تعليل والأول لا يحتاج إلى تعليل. وإذا قد تبين أن، طبعا نحن لا نقول إن القاعدة إن واجب الوجود له ماهية، واجب الوجود لا ماهية له، ولكن هذا الدليل الذي ذكره العلامة لا ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية، وإلا فالأدلة على انعدام الماهية وأن وجوده عين النيتي أدلة مستفيضة، وسيأتي تعرض الماتني قدس سره مرة ثانية لها، ولكن في المرحلة الثانية عشر.
ورود المفهوم إلى مفهوم لا يحتاج إلى تعليل،
لا يحتاج إلى علة. المراد من التعليل يعني لا يحتاج إلى أن نرجعه إلى علة، لا يستلزم أن يكون هناك علة قد اقتضت ذلك، لا، المراد العلة يعني العلة تؤثر في الوجود الخارجي، وهذا هذا كان البحث. لكانت الماهية، لكان الوجود عارضا على الماهية، وكل عارض معلل، فحينئذ هذا الوجود العارض ما هو الذي اقتضاه خارجا؟ هكذا كان السياق الدليل عند العلامة. المراد من التعليل هذا المعنى، العلة. جيد، إذا سلمنا صحة هذا الدليل وأن واجب الوجود لا ماهية له، فحينئذ قولنا وتعبيرنا عن واجب الوجود بأنه واجب الوجود ليس هذا التعبير تعبيرا ماهويا، فليس قولنا وهذا أو الذات الإلهية واجبة الوجود على حد قولنا الإنسان حيوان ناطق، بل هو على حد قولنا زيد موجود، وذلك لأننا لا نعني من وجوب الوجود إلا ذلك الوجود المؤكد، يعني الوجود مع ما له من المرتبة التشكيكية الواقع في الرتبة العليا. فقولنا، فعندما نسأل ما هي الذات الإلهية ونجيب بأنها واجبة الوجود، ليس جوابنا هذا واقعا جوابا عن السؤال بما هو، لأننا سئلنا عن ذلك الوجود فأجبنا بأنه الوجود، ولذلك واجب الوجود هذا التعبير ليس تعبيرا ماهويا، وإنما هو معقول ثاني فلسفي. والمراد من وجوب الوجود أي الوجود المؤكد، والوجود كما تقدم مفهوم اعتباري أو مفهوم معقول ثانوي فلسفي. هذا تمام الكلام بما يتناسب مع هذا الفصل.
بس هو لا يقع جوابا عما هو،
لا، هو ليس هو الجواب، يعني لا يقع جوابا عن السؤال بما هو المصطلح عنه في المنطق، وإلا نستطيع الآن ما هو هذا الشيء، تقول وجود، ولكن عندما تسأل أنت ما هو هذا الشيء فأنت قد افترضت له وجودا، صحيح، وسألت عن حدود ذلك الوجود، صحيح. وعندما يقال ما هو هذا الشيء فأنت في رتبة سابقة قد عرفت أن له وجودا، فلا معنى لأن يكون الجواب الماهوي الذي يحد ذلك الوجود بأنه وجود، لأن سؤالنا بما هو سؤال عن حدود ذلك الوجود بعد أن فرغنا عن أن له وجودا في رتبة سابقة. عندما يقال واجب الوجود، ماذا تعنون من واجب الوجود؟ هو الوجوب المؤكد، جيد. إذا فهذا لا يفيد شيئا زائدا إلا نفي الحد، فلا يكون سؤالا عن الحد طبعا. ولأن واجب الوجود لا ماهية له، فإن إدراك كنهه حينئذ سوف يكون مستحيلا، لأن الذهن البشري إنما يطلع على حقائق الأشياء بالوقوف على حدودها، إذ بالحدود تتمايز الأشياء عن بعضها البعض، فما لا حد له لا يمكن للذهن البشري أن يميزه عن غيره، ولذلك كان لا يعرف كنهه أحد، ولا يمكننا أن نطلع على حقيقة واجب الوجود إلا بأسمائه وصفاته. أما الاطلاع على الكنه وعلى حقيقة الذات الإلهية فممنوع، لأن الاطلاع على كنه الشيء هو اطلاع على حده، على ماهيته، وما لا ماهية له لا يمكن الاطلاع على كنه. وأما
فنجهل ماهيتها أو ما لا ماهيتها.
لا يمكن الاطلاع على كونها. هو هذا لا كونها لا تقصد؟ لا له كون قطعا، لا يعرف كونه أحد، لا له كون، له حقيقة. الآن سنبين. شوف، ولذلك ذهب البعض مثلا إلى الاستدلال على وجود الماهية، هذا كلام قديم من كلام المشائين. ذهب بعض المشائين إلى أن واجب الوجود لا بد له من ماهية، واستدل على ذلك بأن الوجود مفهوم بديهي، إذ هو مفهوم مشترك في على يطلق على معنيه بنحو واحد. فمفهوم الوجود في غاية البداهة على ما تقدم معنا في أوائل الدروس، وكنه واجب الوجود ليس واضحا. فلو كان واجب الوجود وجودا لا ماهية له لكان كنه في غاية الظهور وفي غاية الوضوح. ليش؟ لأنه ليس إلا عبارة عن الوجود، والوجود في غاية الوضوح. فلا بد حينئذ أن يكون في الذات الإلهية ما هو منشأ للإبهام، فارتكب وجود ماهية. بعبارة ثانية، لا إشكال أن الاطلاع على كنه الذات الإلهية واضح الإبهام والخفاء، وهذا الإبهام لا بد أن يكون له منشأ، ومنشأه إما وجوده تعالى أو ماهيته. ولكن الوجود بديهي، مفهوم بديهي، فلا بد أن يكون منشأ الخفاء هو الماهية. إذن وجب أن يكون لواجب الوجود ماهية.
هذا الوجود أصل الماهية.
نعم، ولكن قلنا كلام قديم مبتنى على كلام هو كلام الشاعر، كلام العلامة الحلي عفوا في كشف المراد. والجواب على ذلك أن منشأ الخفاء إنما هو مصداق وجوده الخاص، لا ذلك المفهوم، وإلا المفهوم واضح أنه مفهوم بديهي. فمنشأ الخفاء هو المصداق العيني للوجود، لأن الوجود وإن كان يعني ما هو مشترك بين أفراده على نحو سواء هو مفهوم الوجود. أما مصداق الوجود فهو في كل وجود بحسبه. نقرأ هذا الفصل ونتبع به الرأي. واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. قوله بمعنى أن لا ماهية له، هذا دفع لإشكال مقدر، وهي أن الإنية بمعنى الوجود، والماهية تقع في قبال الوجود. فكيف يحمل الوجود على الماهية بأن نقول إن واجب الوجود ماهيته وجوده، والماهية تقع في قبال الوجود؟ قال بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، هذا إشارة إلى الاصطلاحين اللذين ذكرناهما للماهية، أن الماهية هنا تطلق بمعناها الأعم، أي ما به يكون الشيء هو أنه لا ماهية له، يعني لا يقع في جواب ما، لا يقع جوابا عن السؤال بما هو. وذلك أنه لو كانت له ماهية وذات وراء وجوده الخاص، نحن لا نلتفت عندما نقول له ماهية وراء وجوده، لا نعني أنه له ماهية خارجية، نعني أن هناك تركيبا ذهنيا وتحليلا عقليا وراء وجوده الخاص به لكان وجوده زائدا على ذاته، ولكن هذه الزيادة زيادة تحليلية، زيادة ذهنية على ذاته عرضيا له، يا الاشتباه من كلمة العرضي. وكل عرضي معلل بالضرورة، لنلتفت العرض الذي هو معلل بالضرورة ذلك العرض الخارجي، العارض الخارجي، فوجوده حينئذ معلل قياس من الشكل الأول. وعلته إما ماهيته أو غيرها، فإن كانت علته ماهيته والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة، كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود. ومعنى أن تتقدم الماهية على الوجود بالوجود أن يكون لها وجود، وتقدمها عليه إما بهذا الوجود ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما بوجود آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل، هذا أوضحناه فيما سبق. وإن كانت علته غير ماهيته فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات. وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته، شوف هذا البيان عندما قال وقد تبين بذلك أراد أن يبين أن قولنا في الجواب عن السؤال بما هو واجب الوجود لا نعني منه أنه جواب ماهوي، وإنما هو نظير قولنا زيد موجود، أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة. ما معنى واجب الوجود؟ الوجود المؤكد، الوجود الشديد غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام حرم الكمال الوجودية الذي في مقابله، فكانت ذاته مقيدة بعدمه فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال. هذان السطران في آخر هذا المقطع هما عبارة عن الفصل الرابع الذي سيأتي إثباته. خلاصة ما نتج من هذا الفصل الثالث أن واجب الوجود أو أن الوجودات إما واجبة وإما ممكنة، والوجودات الواجبة لا ماهية لها، وعلى هذا فيصير الإمكان تصير الماهية من لوازم الممكنات. الفصل الرابع في أن واجب الوجود بذاته يجب أن يكون واجب الوجود من جميع الجهات، بمعنى أنه ما من صفة وجودية أو كمالية إلا وهي صفة ضرورية الثبوت له لذاته، فأيما صفة نفترض أنها صفة كمالية كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات الكمالية، فيجب أن تكون هذه الصفات ضرورية الثبوت للذات لذاتها. ولذلك قال واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، والمراد من الجهة هنا ليست الجهة التي كانت في قبال المادة في الدروس السابق، وإنما المراد من الجهة المعنى اللغوي للجهة، أي إنه واجب الوجود من جميع النواحي ومن مختلف الأوصاف التي هي أوصاف كمالية. وقد ذكر العلامة دليلا على ذلك يمكن أن نبينه ببيانات مختلفة. البيان الأول أن ذات واجب الوجود لو لم تكن واجبة من جميع الجهات، بأن لم تكن تلك الذات حائزة على كافة الصفات الكمالية بمراتبها الأعلى، يعني لو فرضنا أن هناك صفة وجودية وكمالية لم تكن ضرورية الثبوت للذات، فهذا يعني أن ذات واجب الوجود بالنسبة إلى هذه الصفة لا تقتضي وجودها، إذ لو كانت الذات مقتضية لتلك الصفة لكانت الصفة ضرورية الثبوت. فلو كان هناك صفة كمالية ليست ضرورية الثبوت للذات، أو لو كان هناك صفة كمالية لا يتصف بها الواجب، فهذا يعني أن ذات ذلك الواجب لا تقتضي تلك الصفة، إذ لو كانت تقتضيها لاتصف بها. ومعنى أن ذات واجب الوجود لا تقتضي تلك الصفة أن ذاته مقيدة بعدم تلك الصفة، لأن الذات لا تقتضي تلك الصفة لا وجودا ولا عدما، فصار لواجب الوجود حدا يقف امتداده الوجودي عنده، وهو أنه لا يرقى إلى أن يتصف بتلك الصفة. ومعنى أن يكون واجب الوجود مقيدا أو أن يكون له حد يتقيد به فلا يرقى إلى أن يأخذ تلك الصفة، أن واجب الوجود صار له ماهية، إذ لا نعني من الماهية إلا حد الوجود الخارجي، وقد عرفنا أن واجب الوجود لا ماهية له. واضح الدليل أو لا؟ شوف، خلينا نشوف. واجب الوجود لو كان هناك صفة كمالية ليست ضرورية الثبوت له، وكان واجب الوجود فاقدا لصفة من صفات الكمال، فهذا يعني أن ذاته لا تقتضي تلك الصفة. ومعنى أن الذات لا تقتضي تلك الصفة أن ذاته مقيدة بعدم تلك الصفة، لأنك إذا نظرت إلى الذات بما هي هي فإنها لا ترقى إلى أن تتصف بتلك الصفة، فصار للذات حد تقف عنده ويقف امتداد الذات الوجودي ها هنا، فلا يرقى إلى أن يأخذ تلك الصفة ويتصف بها. ومعنى أن يصير للذات حد أن يكون له ماهية. ماذا نعني من الماهية؟ الماهية هي الحد الذي يقف عنده الامتداد الوجودي، وهذه الذات بحسب الفرد لا تتصف بتلك الصفة الوجودية، فلا بد أن يكون للذات الإلهية حد يقف عنده الامتداد الوجودي فلا يتناول تلك الصفة الكمالية أو تلك الصفة الوجودية، فصار للذات الإلهية ماهية، وواجب الوجود بالذات لا ماهية له. عندما نقول صفات كمالية يعني كل صفة وجودية، لما سيأتي كل ما هو وجودي فهو كمالي، وكل ما هو نقص فهو مرجعه إلى العدم. هذا كل ما يمكن له بالإمكان العام. والأبوة وصف ممتنع بالذات بالنسبة له، لأنه من لوازم الأجسام أو من لوازم، يعني ممتنع على الذات الإلهية المجردة. ولذلك سيأتي معنا في بحث التجرد أن المجرد كل ما يصح له بحسب الإمكان العام يجب له بذاته، وهذا من الصفات التي لا تصح له بالإمكان العام، لأن الأبوة ليست وصفا كماليا بالنسبة إلى الذات، بالقياس إلى الذات ليست وصفا كماليا، وإنما هي نقص. طيب، هذا البيان هو الذي يجب أن نحمل عليه عبارة العلامة التي سوف نقرأها بعد قليل، لأن هذا البيان لهذا الدليل يجعل هذا الفصل الرابع من فروع الفصل الثالث، حيث إنه أثبت في الفصل الثالث أن واجب الوجود لا ماهية له، وفرع عليه الفصل الرابع إذ بأن قال لو كان واجب الوجود غير واجب من جميع الجهات، بأن كان هناك صفة لا تكون ضروري، صفة كمالية لا تكون ضرورية الثبوت للذات الإلهية، فيلزم حينئذ أن يكون للذات الإلهية حد يقف عنده الامتداد الوجودي فلا يرقى إلى أن يتناول تلك الصفة الوجودية، فيصير لواجب الوجود ماهية، وقد عرفنا في الفصل الثالث أن واجب الوجود لا ماهية له. ويمكن أن نحمل هذا الدليل على بيانات أخرى. من تلك البيانات أن واجب الوجود لو لم يكن، لو كان هناك صفة كمالية ليست ضرورية الثبوت له، أو لو كان هناك صفة كمالية وكانت الذات الإلهية فاقدة لها، فهذا يعني أن الذات الإلهية ذات واجب الوجود لا تقتضي تلك الصفة، إذ لو كانت ذات الواجب مقتضية لها لاتصف بها قطعا، ولكنه لم يتصف بها، إذن فهذه الصفة ليست ضرورية الثبوت. ومعنى أن تكون ذات واجب الوجود غير مقتضية لتلك الصفة، أن تلك الصفة ممكنة بالنسبة إلى الواجب. فلا بد لكي يتصف الواجب بتلك الصفة من علة أخرى تقتضي وجود تلك الصفة له، لما سيأتي معنا في الفصل الخامس من أن الممكن تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، فلا يخرج إلى حيز الوجود إلا إذا أخرجته العلة. فذات واجب الوجود بحسب الفرد فاقدة لتلك الصفة، فهي في مرتبة ذاتها لا تقتضي تلك الصفة، فلكي تتصف بتلك الصفة لابد من سبب وراء الذات هو الذي اقتضى ثبوت تلك الصفة إلى للذات الإلهية. فتكون تلك الصفة حينئذ ثابتة لذات واجب الوجود بالوجوب الذاتي أو بالوجوب الغيري؟ بالوجوب الغيري، مع كونه واجبا بذاته. وقد تقدم معنا أن الواجب بذاته لا يمكن أن يكون واجبا بغيره، بل الوجوب بالغير إنما هو للإمكان الذاتي. نعيد البيان حتى يتضح الإشكال عليه. حاصل البيان أن ذات واجب الوجود لو لم تكن واجبة من جميع الجهات بأن كان هناك جهة كمالية والذات الإلهية فاقدة لها وليست ضرورية الثبوت لها، فهذا يعني أن ذاتها واجب الوجود لا تقتضي تلك الصفة، فتكون تلك الصفة ممكنة بالنسبة إلى الذات الإلهية. والممكن لا يخرج عن حد الاستواء إلا عندما تخرجه علته، فيكون اتصاف الذات الإلهية بتلك الصفة الكمالية موقوفا على إيجاب الغير لهذه الصفة، فتثبت تلك الصفة للواجب بالوجوب الغيري، أي أن هذه الصفة وجب ثبوتها لواجب الوجود بسبب اقتضاء الغير لها، فينقلب واجب الوجود واجبا بالغير. ولكن واجب الوجود واجب بذاته، والواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره على ما تقدم. وحينئذ هذا البيان لا يكون من فروع الفصل الثالث، وإنما يكون من فروع الفصل الثاني، ولكن هذا البيان لا يخلو من نظر، لأن الذي يتصف بالوجوب الذاتي هي تلك الذات الإلهية، والذي يتصف بالوجوب الغيري هي تلك الصفة الكمالية. اللهم إلا أن نتمم هذا البيان كما فعل بعض المعاصرين حفظهم الله عندما تممه. كيف؟ طبعا التتميمات مختلفة، حتى البعض تممه وقال والصفة يجب أن تكون عين الذات، ولكن هذا حينئذ موقف على إثبات بساطة الذات الإلهية، فلا يكون من فروع.
هذا البيان كان ناقض الأول، يعني هذا اللي ذكرناه إنه حيثية تقليدية، المفروض إنه يكون في واسطة بين الواجب وبين الصفة.
حيثية تعليلية. حيثية تعليلية.
مش نفس الموضوع مقتضي لل.
هو لم فرضنا أن المحمول لا تقتضي الذات الإلهية، أن هذه الصفة الكمالية لا تقتضي الذات الإلهية،
فتحتاج إلى واسطة،
فهي ممكنة فتحتاج إلى واسطة في شو؟ تحتاج واسطة في الثبوت، تحتاج إلى حيثية تعليلية، تحتاج إلى علة تخرج هذا الممكن إلى حيز الوجود وتجعله ضرورية الثبوت للواجب. إذا نتحدث عن الحيثية التعليلية لا عن الحيثية التقليدية. نعم، هو يلزم أن يكون معلولا لغيره حينئذ أو متوقفا على الغير، فيكون الفاعل قابلا. الإشكالات كثيرة، ولكن ركزنا على هذا البيان. هذا البيان فيه مشكلة، لأن ما وقع متصفا بالوجوب بالذات غير ما وقع متصفا بالوجوب بالغير. بعد من جملة هذه البيانات أن واجب الوجود لو كان غير واجب من جميع الجهات بأن كان هناك جهة كمالية، يعني جهة وجودية لا يستوعبها امتداده الوجودي للازم حينئذ أن يتركب أو تتركب ذاته من الوجود والعدم. ولا نعني من التركب من الوجود والعدم التركب الخارجي، إذ من الواضح أن الوجود لا يتركب من عدم، إذ العدم لا شيئة له، وإنما الغرض أنه يلزم أن يتركب تركبا عقليا من وجود ومن عدم، اللي هو عبارة عن ضيق الخناق، اللي هو عبارة عن التعبير عن الوجود، الوجود الضعيف. فالوهم يصور الوجود الضعيف على أنه وجود مشوب، أنه وجود مشوب بشيء من العدم، وإلا لا يوجد تركيب من وجود وعدم، كما أنه لا يوجد تركيب من وجوب وإمكان، لأن الوجوب والإمكان مفهومان عقليان. جيد، ولكن سيأتي في مباحث واجب الوجود أن واجب الوجود ذات بسيطة لا تركيب فيها لا خارجا ولا ذهنا. فواجب الوجود منزه عن كل نوع من أنواع التركيب، حتى التركيب الذهني. وهذا البيان الثالث ناظر إلى هذه المسألة. نرجع إلى البيان، واجب الوجود لو كان فاقدا لجهة كمالية ووجودية لكان وجوده ضعيفا، لأن امتداده الوجودي سوف يقف عند حد من الحدود، فيلزم حينئذ أن تتركب الذات الإلهية تركبا عقليا من وجود وعدم، أو من وجوب وإمكان، تعبيران لشيء واحد. وسيأتي في مباحث واجب الوجود في المرحلة الثانية عشر أن ذات واجب الوجود كما هي منزهة عن التركب الخارجي، فهي منزهة كذلك عن التركب الذهني، يعني التركب من أجزاء ذهنية أو أجزاء تحليلية. وهذا البيان متفرع على ما سيأتي. ولذلك كان الأولى أن نحمل البيان الأول على، أو أن نحمل الدليل على ما ذكرناه في البيان الأول. قال طبعا هذا الفصل هنا قد ذكره العلامة مقتضبا بثلاثة أسطر. قال واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام. واضح، لم يقل بالإمكان الخاص، لا، الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، الإمكان العام سلب إحدى الضرورتين، يعني ما ليس ممتنعا على الذات يجب أن يكون واجب الوجود بذاته، لأنه لو عبر بالإمكان الذاتي يعني الإمكان الخاص، هذا خلف الفرض الذي يريد أن يثبته، ويريد أن يثبت أن كل الصفات الكمالية تثبت له بالوجوب الذاتي، والوجوب الذاتي يتنافى مع الإمكان الخاص، يعني أنها واجبة الوجود بذاته وليست ممكنة الوجود بذاتها. فلو قال إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان الخاص، هو الفرض أنه يريد أن يثبت أنه لا يوجد كمالات تثبت له بالإمكان الخاص، كل الكمالات تثبت له بالوجوب الذاتي.
تمكن
كيف؟
تمكن،
لا غلط. إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، حينئذ كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه، يعني كان، شوف شو، كان ذا جهة إمكانية، يعني أراد هنا الإمكان الخاص، فكان خاليا في ذاته عنه، متساوية نسبته إلى وجوده وعدمه، ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية، وقد عرفت في الفصل السابق استحالته. وهنا المراد أيضا تقيد الذات، التفت، تقيد ذاته بجهة عدمية، ليس المراد هو تركب الوجود الخارجي من وجود وعدم، هذا من باب ضيق الخناق. فنشعر بأن هذا الدليل ينسجم مع البيان الثالث لا مع البيان الأول، ولكن الأولى حمل، يعني قوله ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية، هذا ينسجم مع البيان الثالث، ولكن قوله وقد عرفت في الفصل السابق استحالته، هذا ينظر إلى البيان الأول، ولذلك وجب الحمل عليه. وإلا قوله تقيد ذاته بجهة عدمية، ليس المراد من التقييد هنا التركيب الخارجي. كيف
ممكن تنحمل على حد
هو ممكن واضح من قلنا يعني ظاهر في البيان الثالث. الفصل الخامس.
كأنه هذا صار مش دليل
على شو؟
كأنه عم بقول إنه انقلب الواجب ممكن.
مو هذا الدليل؟
ها شوي تطوير صار.
بناء على بناء على مباني الحكمة المتعالية لا نحتاج لكل ذلك. نفس أن واجب الوجود وجود صرف، وجود منبسط، وجود لا حد له، فلا بد أن يستوعب كل الصفات الكمالية الوجودية. يعني بصور تنبيهات. نعم، ولذلك يعني مش بس الفصل الرابع، حتى في الفصل الثالث ولا نحتاج إلى مثل
هذا. هو بيكون أخذ بحد الصفات الكمالية
أساسا. إيه جيد. إذن كل هذه الفصول حقيقة هي متفرعة.
هل صح وصف الدليل بسيئة؟
لا، كلها منبهات. هو عند العلامة لا يوجد استدلالات. عند الاستدلال إما إني أو لمي. الإني لا يفيد اليقين، واللمي لا مجرى له في البرهان الفلسفي عنده. إذن ما نأخذه ليس دليلا. جيد. الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهو عبارة. هذا العنوان، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهو عبارة عن بطلان القول بالأولوية. ومن هذا التغاير في العنوان نحدث أن في المسألة رأيين، وأن أحدهما في قبال الآخر، ولذلك لا بد أن نطلع على كل واحد من القولين مع دليل كل منهما. أما القاعدة الأولى وهي أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فمعناه أن الممكن لما كانت تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، فإن خروجه عن حد الاستواء هذا إلى أحد الطرفين، خاصة بأن تنوجد الماهية أو لا تنوجد، لا يكفي فيه، شوف التصوير شوي حسي، لا يكفي فيه أن نزيح الماهية شيئا ما نحو العدم من غير أن تبلغ حد العدم، ولا يكفي في وجودها أيضا أن نزيحها شيئا ما نحو الوجود من غير أن تبلغ حد الوجود. جيد. إذن فالماهية لما كانت تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، بمعنى أنها من حيث هي ليست إلا هي، لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم، فهي متساوية النسبة بالنسبة إلى الطرفين، فخروجها من حد الاستواء إلى أحد الطرفين بأن تنوجد أو تعدم لا يحصل لها إلا إذا وجب وجودها أو إذا امتنع وجودها. وهذا معنى قولهم إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. خلينا نذكر الدليل ببين معنى بعبارة ثانية. إن الماهية حتى تنوجد فلا بد أن ينعدم أو تنعدم نسبة احتمال انعدامها، وحتى تنعدم فلا بد أن تنعدم نسبة احتمال وجودها. فلو كان هناك نسبة 1% لأن تنوجد لم تنعدم، ولو كان هناك نسبة 1% لأن تنعدم لم تنوجد. يعني ما عندي حقيقة النسبة مئوية واقعة بين 1 و100، عندي الضربة الواحدة، إما أن تنوجد أو أن تنعدم. إما أن تنوجد فلا نسبة احتمالية لانعدامها، أو أن تنعدم فلا نسبة احتمالية لوجود. هذا تصوير القاعدة، والدليل عليها من كلام المتكلمين أن وقوع أحد الطرفين دون الآخر عندي ماهية، عندي وجود وعندي عدم. وقوع أحد الطرفين دون الآخر لا يخلو، إما مع امتناع الطرف الآخر أو مع إمكانه. يعني لو وجدت الماهية فوجودها إما حال امتناع انعدامها، وهذا هو المطلوب، أو مع إمكان انعدامها.
بعد أن وجدت ولا
كيف؟
إمكان الانعدام
بعد أن وجدت. نعم بعد أن وجدت، عفوا قبل وجوده.
قبل وجوده،
عندما وجدت. نعم. إذن التفت، ما لذلك قلنا من كلام المتكلمين، وقوع أحد الطرفين دون الآخر إما مع إمكان وقوع الطرف الآخر أو مع امتناعه. فإن وقع أحد الطرفين وكان الطرف الآخر ممتنعا، هذا يعني أن الطرف الذي وقع كان واجبا، لأنه لا نسبة احتمالية للطرف الآخر لأنه ممتنع. أو مع إمكان الطرف الآخر، فهذا ينحل إلى أقسام ثلاثة، لأن ذلك الطرف الآخر الممكن إما أن يكون مساويا للطرف الواقع أو أرجح منه أو مرجوحا عنه، والكل باطل. لأنه إن وقع أحد الطرفين مع كون الطرف الآخر ممكن الوقوع مساويا للطرف الأول فقد ترجح، فهذا ترجيح بلا
مرجح،
ولا مرجح، ترجيح أحد المتساويين على الآخر، والترجيح بلا مرجح واضح المطلق. وإن كان ذلك الطرف الآخر غير الواقع الممكن مرجوحا، عفوا ترك لي المرجوح، خلينا بالراجح. إن كان ذلك الطرف الآخر الذي لم يقع أرجح من الطرف الذي وقع، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا أيضا واضح البطلان. وأما هي النكتة هنا، وأما إذا كان الطرف الآخر الذي لم يقع ممكنا ولكن مرجوحا، خي ولو 1% لنفترض، فهذا حينئذ لا يخلو. إما أن يكون ذلك الطرف المرجوح جائز الوقوع أو لا، أن يقع أحد الطرفين مع إمكان الطرف الآخر ويكون ذلك الطرف الآخر الممكن مرجوحا، يعني وجدت الماهية وكان هناك نسبة 1% لأن تنعدم، هذه 1% الممكنة جيد لا يخلو. إما أن يكون ذلك الطرف المرجوح جائز الوقوع أو غير جائز الوقوع. إن لم يكن جائز الوقوع فلم يكن مرجوحا بل كان ممتنعا، وإن كان جائز الوقوع فهذا يعني جواز وقوع المرجوح. وجواز وقوع المرجوح، التفت، كما أن ترجيح المرجوح على الراجح ممنوع، ما معنى جواز وقوع المرجوح؟ يعني إمكان ترجح المرجوح على الراجح، وهذا باطل أيضا. فلم يبقى إلا الشق الأول، وهو أنه لا تنوجد الماهية إلا مع امتناع انعدامها، ولا تنعدم الماهية إلا مع امتناع وجودها، وهذا معنى قولنا إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. لا أريد تعليقا على الاستدلال لأننا نقلناه من كلام المتكلمين. وخالف في ذلك بعضهم عندما استعصت عليه شبهة لم يقدر على حلها، وحاصل هذه الشبهة أن المعلول إذا كان لا ينوجد إلا إذا وجب، فعندما يجب ذلك المعلول يلزم حينئذ أن لا يكون للعلة مقدرة على دفعها، إذا الفرض أنها وجبت. التفت، لو كان المعلول لا ينوجد إلا إذا وجب وجوده فهذا يعني أن كل معلول عندما يجب وجوده فلا قدرة للعلة على دفعه لأنه صار واجبا الوجود، فيلزم حينئذ أن تنقلب كل علة علة مضطرة وموجبة، ولا يعد هناك علة مختارة، لأنه عندما يجب وجود المعلول نسأل هل هناك قدرة للعلة لأن ترفع وجوده أو لا. والفرض أنه عندما يجب لابد أن ينوجد، فيلزم حينئذ أن تصير العلة علة موجبة ولا يكون هناك موجبة يعني مضطرة.
بمعنى واجب الوجود ولا
كيف يعني؟
بتصير بعرض واجب الوجود كرمال هيك لا يمكن أن يرفع.
دا شوف، ما بيعود عندي علة مختارة. العلة المختارة هي العلة التي إذا شاءت فعل فعلت، وإذا شاءت لم تفعل، أو إذا لم تشاء لم تفعل. نية غلط. إذا شاءت فعلت وإذا لم تشأ لم تفعل، هذه العلة المختارة. والعلة المضطرة مثل النار بالنسبة أو مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، إذا وجدت النار وجب وجود الحرارة. طيب، حاصل الدعوة، حاصل الشبهة، أن المعلول لو كان لا ينوجد إلا إذا وجب، فهذا يعني أنه كلما وجب المعلول فلا بد أن ينوجد، ولا قدرة للعلة حينئذ عن أن ترفع وجوده، فتصير العلة مجبرة وموجبة ومضطرة بالنسبة إلى معلولها، ولا يعود هناك علة مختارة. ولذلك هروبا عن هذه الشبهة قالوا إذن المعلول لا يتوقف وجوده على الوجوب، بل إن للمعلول أولوية في نفسه هي الكافية في وجوده حتى لم يجب. ولذلك قال العلامة في أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وعطف على ذلك وبطلان القول بالأولوية، يأتي تصوير ذلك. ولكن ما يهمنا أنهم فرارا عن تلك الشبهة رفضوا تلك القاعدة وذهبوا إلى أن الممكن حينئذ إذا كان ينوجد حتى من غير أن يجب، إذن فكيف ينوجد؟ قال ينوجد لأن في نفسه هناك أولوية، في نفسه في ذاته، هذه الأولوية هي التي تخرجه إلى عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين. يأتي تصوير الأولوية الذاتية والغيرية ويأتي الفرق بينهما، والحمد لله رب
العالمين.